بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في بدء دعوته أعطى قراءة للمستقبل، وقراءة كما هو يعطي قراءة للحاضر، بل يعطي قراءة أيضا للماضي، كون أن الأمة كيف كانت تعيش وكيف هي تعيش وكيف ستعيش بعد ذلك. ولذلك نجد أن يوم الدار هو يوم مشهود في التاريخ النبوي وفي تاريخ البعثة النبوية، حينما جمع النبي صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب وعرض عليهم رسالة وعرض عليهم بعثته وأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، ثم قرن هذه الدعوة وهذه البشارة ببشارة أخرى، وهي التأكيد بقدر التأكيد على نبوته، التأكيد على إمامة علي عليه السلام، خلافته، التأكيد على خلافة النبي صلى الله عليه وآله. ثم قرن بعد هذه البشارة الثانية البشارة الثالثة، وهي البشارة بظهور المهدي. ولعل القوم يعني سيسمعون الجديد من عن هذه الدعوة، وأن النبي صلى الله عليه وآله كيف يطرح نفسه أنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن خليفته علي، وأن بعد كلام طويل بينه وبين بني عبد المطلب خصوصا أعمامه، وكيف أن المهدي هو يعني المنتظر الموعود. لذلك نجد أن هذا التأكيد في بدء الدعوة مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان مهتما بالقضية المهدوية منذ الدقائق الأولى، منذ الساعات الأولى من دعوته المباركة. وهذا الحقيقة شيء يعني يجب أن نتوقف عنده، كون أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقرأ المستقبل. وأهم شيء عند الإنسان خصوصا هو حالة الهاجس، هاجس الخوف، الهاجس من المستقبل، حينما يجد أن دعوته فيما بعد مهددة بدول ظالمة، بحاكم ظالم، بمدعيين أيضا للخلافة، لخلافته صلى الله عليه وآله. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد وضع صمامات أمان وحالة يعني حالة ترقب وحالة أمل بدولة موعودة، بدولة مباركة. هذه الدولة هي خلاصة جهد المبارك، يعني جهد النبي صلى الله عليه وآله. إذا لم يستطع الذين مع النبي صلى الله عليه وآله من صحابته من المسلمين أن يتلمسوا هذه يعني البعثة والرسالة والدولة والكيان العالمي، فسيجدونه في خليفته وولده المهدي عجل الله فرجه الشريف. بمعنى أن هناك ملازمة بين دعوة النبي صلى الله عليه وآله وبين حركة الإمام المهدي عليه السلام، بل هي هذه الحركة ولادة البعثة وولادة الرسالة النبوية. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقتصر يعني في مثل هذا اليوم أن يبث هذه الدعوة وأن يطرح هذه الأطروحة، إنما كان يقسم دعوته على عدة مناسبات ويذكر فيها المهدي، وأنه لو طول الله يوم يعني الدنيا، لو بقي من الدنيا يوما واحدا لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث ولد من أهل بيته، رجل من أهل بيته إلى طفلا وعدلا. هذه البشارة وأمثالها التي حاول النبي صلى الله عليه وآله أن يقرئ الناس ويقرئ الأمة بمستقبلهم المشرق، بالمستقبل المبدع في تأسيس الدولة العالمية، في تأسيس هذا الكيان.
نعم، ولكن اسمع سيد، لو رجعنا إلى التاريخ، يعني أنا اليوم صباحا يعني كنت يعني أراجع بعض المصادر، فورد في بعض المصادر ربما في كتاب للسيرة النبوية لمحمود أبو ريا، ويشيد به يعني طه حسين بالنسبة إلى هذا الكتاب ويصفه بالموضوعية، ولكن وجدت فيه إشارة عن المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الإشارة كأنما هذا المحقق يقول أن الحركة المهدوية ربما مرت بمراحل عدة حسب يعني حسب طبيعة الظرف، ولذلك لو رجعنا إلى العصر العباسي لوجدنا المهدي العباسي مثلا، والشيعة يقولون أن هناك مهدي، فإذا لماذا ننكر، وكان الحديث عن بني أمية، لماذا ننكر على بني أمية أن يكون لهم مهدي؟ ما هو تعليقكم، ما هو المراد من خلال هذه الدراسات التي وصفت وتوصف بأنها دراسات موضوعية؟
الحقيقة أننا قد نعذر بعض المحققين لأنهم مأخوذون بتراكمات من الماضي وتراكمات التقليد، فهم ينكرون بعض القضايا التي لم يعني يحققوا ولم يصدقوا فيها، ولذلك يحكموا عليها حكما قطعيا بتيا. وأعتقد أن المرحوم محمود أبو ورية هو من المحققين الذين بعد ذلك هداهم الله تعالى إلى طريق أهل البيت عليهم السلام، كما حدثني كثيرا العلامة السيد مرتضى الرضوي، كان له لقاءات عدة مع هذا المحقق وحورب الرجل رضوان الله عليه. يبدو أن هذا الرجل يعني في بداية حركته العلمية وفي بداية حياته التحقيقية لم يلتفت إلى هذه الملازمات، كان المفروض عليه أن يتروى قبل أن يحكم وقبل أن يقطع في هذا الأمر. الحقيقة يعني نكران هذه القضية هي نكران لمبدأ إسلامي، بل ضرورة إسلامية، هي لم تقتصر على الشيعة وحدهم. والدليل على ذلك أن بني العباس حينما ادعوا المهدوية لولدهم محمد ابن المنصور والمعروف بالمهدي، أو روجوا لمحمد النفس الزكية ابن عبد الله بن الحسن، أو قالوا ما قالوا في مسألة المهدي، ثم الأمويين كذلك لهم مهديهم المعروف بعمر بن عبد العزيز لعدالته وإلى آخره. إذن هذه تعدد المهدويات وتعدد هذه الأطروحات يكشف على حقيقة هذه وصدقية.
يعني ولكن سماحة السيد عندما نرجع أيضا إلى التاريخ يعني نجد أن فيه هذا الزيف الكثير، ولكن ربما كان للبعض عذرا إذا يعني لم يتتبع هذا التاريخ. أما الآن وأن هناك عصر الإعلام وأن هناك عصر الفضائيات وحركة النشر الكبيرة وحرية الفكر وإلى ما ذلك، ولكن للآن نجد أن الكثير ربما يدخل في هذا الباب وربما يلازم هذا الباب وربما يؤكد على هذه الشبهات ويحاول أن يروج لها. لا أدري سمح السيد إذا كان للآخرين عذر، للسابقين عذر، فما للاحقين يعني كيف؟
نعم، فما بالها
فما بال اللاحقين يعني.
نعم نعم، للأسف الشديد هذا يعني سؤال يعني هو هاجس الكثير، لكن نحن لا نستغرب. وأنا كنت يعني أقول في اليوم في مع أخوة، قلت أن هذه يعني مرحلة الدعاوى ومرحلة يعني الشبهات، هذه مرحلة مرت بها الدعوة النبوية، يعني البعثة النبوية مرت بهذه الشبهات وأمثالها من مدعيات مسلم الكذاب وسجاح وأمثالهم. مما يعني أن هذه القضية الآن لها رواجها، لها يعني متلقيها. المتلقي الآن هو بين عدة خيارات، قنوات إعلامية تعرض قضية يعني قضية الإمام المهدي عليه السلام بشيء من
الموضوعية لنقول،
من الموضوعية ومن الاحترام ومن التحقيق ومن التأكيد، لكن بعض القنوات الإعلامية حقيقة هناك تسويف كثير في قضية الإمام المهدي عليه السلام، وأنها بضاعة إعلامية يعني لا أكثر ولا أقل، لذلك يصدرون هذه البضاعة الإعلامية. وأنا أعتقد أن يعني أنصح مثل هذه القنوات الإعلامية أن تحترم الموضوعية العلمية وأن لا تجعل مثل هذه القضايا الضرورية، القضايا الإسلامية الضرورية والقضايا العلمية، أن تجعلها مادة إعلامية ليسوقوا فيها بعض أفكارهم وليسوقوا بعض بضاعة.
نعم، لو رجعنا يعني سمح سيدي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرتموه في يعني طيات إجابتكم، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، حتى يقول إلى أن يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا لوجدنا تحشيدا كبيرا في الموسوعة، موسوعة النبي صلى الله عليه وسلم الحديثية، موسوعة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن الآخر لا أدري لماذا يصر هذا الإصرار، هذا الإصرار الكبير. لو رجعنا إلى حركة الأنبياء مثلا لوجدنا أن كل الأنبياء كان لديهم أوصياء، النبي موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، النبي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، الحواريين الكثير. يعني إذن لماذا ينكرون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الخاتم وهو الذي بشرت به الرسالات، كل الرسالات، ينكرون عليه أن لديه مثلا 12 خليفة أو 12 وصي؟
نعم، أنا أعتقد لا بد من التمييز، يعني حتى للأمانة العلمية، أن الإنكارات هذه ليست يعني قادمة من عالم أو من مجموعة من العلماء، بل بالعكس، أن العلماء، علماء المسلمين يحترمون هذه القضية ويكتبون عنها ويحققون فيها، ولهم آراء محترمة حقيقة. وحتى ابن خلدون الذي يعني كتب عن الإمام المهدي عليه السلام، هو لم ينكر هذه القضية أبدا، ولعلنا سنتعرض. يعني ابن خلدون قرأ قضية الإمام المهدي برؤية اجتماعية، لأنه هو كان مولع ومغرم في الوضع، يعني في علوم الاجتماع، في العلم الاجتماعي، فقرأ القضية المهدوية على أساس العلم الاجتماع المتوفر لديه، يعني
آليات نظرية الاجتماع،
آليات الاجتماع، يعني علم الاجتماع لديه هي حقيقة كانت بدائية عند ابن خلدون. والرجل لم ينكر، إنما ضعف بعض الأحاديث، هذا لا يعني أنه أنكر القضية. إذن العلماء يعني كلهم كتبوا باحترام وبتقدير لهذه القضية. نأتي إلى الجانب الآخر الذي يحاول أن يشوش على القضية الإمام عليه السلام، هم هؤلاء ليسوا من العلماء وليسوا من، يعني حقيقة هم متطفلون في على الواقع العلمي وعلى الوضع العلمي. ولذلك أنا أعتقد أنهم لو يرجعوا أو يعرضوا الكتب المسلمين من الفريقين من السنة والشيعة ليقدموها إلى الإعلام، والحكم بيننا وبينهم هذه الكتب وهذه الكتابات التي كتب عنها مؤرخون ومحققون ومفسرون يثبتون ويؤكدون قضية الإمام المهدي عليه السلام. ما من عالم يقول أنا عالم ويحترم علمه ويلغي قضية الإمام المهدي عليه السلام. إذن القضية هي لم تأتي يعني اعتباطا مسألة الإلغاء والنكران، إنما هي قضية سياسية وإعلامية وقضايا خاصة شخصية، يعني يعيش هذا المفتري أو يعيش هذا الملغي لهذه القضية.
لأن أيضا كثير لو رجعنا أيضا إلى الإنترنت الآن لنجد فيه الكثير من الشبهات التي ربما تقترب من الحقيقة بزعمهم أو كما يخيل إلى الآخر أنها تقترب من الحقيقة، يعني الكثير من الشبهات، ولكن يسوقونها بشكل شبهة. مثلا إذا كان مهديكم هو موجود فلماذا غاب مثلا، أو لماذا يغيب، أو نحن نعتقد بوجود المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن ما فائدته وهو غائب، كما أتانا في حديث في اتصال الأخ عبد الله مثلا من السعودية، في كثير من الحركة، يعني حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام التي ناقشناها، نجد الآخر يطرح السؤال بصفة شبهة، أننا نعتقد أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قد مات شهيدا، فلماذا إذن تبكون عليه؟ يعني لا أعرف، يريد أن يسوف القضية، هو لم يفهم القضية بشكلها الصحيح، لا كيف؟
بالتأكيد أن هي ليست يعني هذه الحركة حركة بريئة، يعني لا نبرئ أصحابها، إنما هي حركة مشبوهة ودواعيها معلومة ومعروفة. ولكن أنا أوصي الشباب، طبقة الشباب المؤمنة بل المثقفة، أن تحترم يعني الوضع الثقافي والوضع العلمي، أن لا تأخذ علومها وثقافتها من الإنترنت. الإنترنت ساحة مفتوحة، ساحة يعرض فيها الغرف الثمين.
نعم.
لكن عليهم
ولكن ساحة مسمومة أيضا.
نعم. نعم.
مفيدة
وساحة مسمومة بالتأكيد. ولذلك أنا أقول على الشباب أن يقرأوا تاريخهم، أن يقرأوا تراثهم، أن يقرأوا مطولات الحديث. حقيقة يعجبني كثير من كتاب أهل السنة حينما يكتبون عن الإمام المهدي بكل احترام وبكل تقدير وبكل تعظيم. نعم هناك قد فرق في لبعض العلماء، لا أقول كلهم، بل كلهم وبل أكثرهم يقولون بأن الإمام المهدي مولود وأنه هو ابن الحسن العسكري والكتب بين أيدينا.
نعم هؤلاء الذين اقتربوا من الموضوعية، ربما الآخر أيضا جاء مثلا لكي يضيف بعض تلك الشبهات. ربما يعني أحبتي المشاهدين بودي أن أنوه إلى أنكم إذا كانت لديكم أي ملاحظات من خلال هذا الحديث أن تدونوها وتداخلوا معنا بها إن شاء الله بعد أن نفتح الاتصال بعد قليل. يعني سمح السيد الآن ونحن نعيش رحاب هذه المناسبة العظيمة والمناسبة العطرة ألا وهي ولادة سيد الكائنات النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، لو أردنا أن نتلمس المشتركات بينه وبين الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، كيف يعني تثبتونها لنا أو تسوقونها لنا في هذا الحديث؟
حقيقة أن المشتركات بين النبي صلى الله عليه وآله وبين ولده المهدي عجل الله فرجه الشريف كثيرة وكثيرة، ولعلنا نسوق بعض المشتركات ونذكر بعض المشتركات التي قد نستحضرها الآن ويسمح لنا الوقت. من أهم هذه المشتركات هي عالمية الدعوة، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقتصر على منطقة دون أخرى، كانت رسالته عالمية ودعوته عالمية. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أيضا حركته ودعوته عالمية، يعني موجهة إلى العالم كله. وحقيقة أن ما يميز حركتي النبي صلى الله عليه وآله باستطاعتي أن أعبر، الحركات الإصلاحية، حركة النبي صلى الله عليه وآله بعثته دعوته رسالته وحركة الإمام المهدي عليه السلام، الخلفيات التي جاءت منها وانطلقت منها هاتين الدعوتين هي خلفيات مشتركة. النبي صلى الله عليه وآله حينما بعث على أساس مجتمع أزهق الأرواح عم الظلم والفساد والجور في كل أنحاء المعمورة، وأد البنات، السرقة، الغزوات، أكل المال اليتيم، وهكذا وهكذا. كان مجتمعا يعني حقيقة مجتمعا مضطربا في كل تقاليده وفي كل وضعه، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله لينقذه. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أطروحته واضحة، أنه يأتي بعدما ملئت الأرض ظلما وجورا. يعني ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وآله يحدث في زمن ما قبل دعوة، يعني ما قبل ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. نجد أن الوأد البنت هو ليس الآن
امتهان المرأة، يعني سمع سيد الكثير أيضا امتهان المرأة، ربما
امتهان المرأة، الوأد المعنوي،
الوأد
المعنوي الآن أكثر من الوأد المادي حقيقة. وأنا أقول أن هناك حالات للأسف الشديد بعض المجتمعات الآن تعيشها في قتل البنات ظلما وعدوانا مجرد تهمة أو شبهة. إضافة إلى أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يعني يأتي أقول بدين جديد كما في تعبير الروايات، يعني من الطريقين، والدين الجديد مقصود منه هو الدين الحقيقي الذي ترك وتركه الناس حتى أنه يعود الإسلام غريبا كما جاء غريبا.
نعم ربما أيضا يعني سمح السيد أنتم وقفتم عند الدين الجديد، ربما الآخر يعني قد يقف ويضع علامة استفهام كبيرة أن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام يأتي بدين جديد. ما هي حقيقة هذا الدين؟ ربما السؤال الكبير الذي قد يرد في ذهن المشاهد، ما هي حقيقة هذا الدين؟
بالتأكيد هو حينما يريد أن يسأل هذا السائل نحن نسأله أيضا، هل أن الإسلام هو كما يعني الإسلام الذي يعيشه هو، هل هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله بكله بكل جزئياته بكل أسسه، أم أن هناك تحريف وتزييف وابتعاد عن الإسلام وعن مظاهر الإسلام بحيث أنه بقي إسلام رسما كما في تعبيره خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للأسف الشديد. لذلك نجد أن الإسلام حينما يأتي به الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بمعنى يعود الإسلام، عودة الإسلام، الإسلام المحمدي، الإسلام الأصيل، الإسلام الذي يبتعد عن يعني عن المشتهيات، عن المصالح الفردية، عن المصالح الخاصة، الإسلام المحمدي الأصيل الذي يقدمه الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف قد يستغرب
الكثير. هذا ربما أيضا قد يثير شبهة عند الآخر سماحة السيد، وربما يستغلها. يعني بودي أيضا أن ننوه ابتداء إلى أننا سوف نستقبل اتصالاتكم أحبتي المشاهدين على هواتفنا التي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله. يعني هذه النقطة بالذات سماحة السيد ربما نظر ودار حولها الكثير من الشبهات في ذهن الآخر، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يأتي، أن ثورته هي ثورة دموية، أن ثورته هي غير ثورة إصلاحية. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هكذا ربما يقول، ولكن في الدين الجديد أنه يحكم بشريعة داود التي لا تحتاج إلى بينة، لأن الإمام في اعتقادنا أنه إمام معصوم لا يحتاج إلى بينة من الآخر كما هم المعصومون. ولكن في تلك الفترة فرضت يعني الظروف على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يتعاملون بالبينة، ولكن في زمن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحتاج إلى بينة، وهذه النقطة المركزية ربما في هذه يعني الظرف. نعم، هل هناك مشتركات أخرى سماحة السيد بالنسبة إلى هذا؟
كثير من المشتركات أيضا. مسألة الغيبة بين المصلحين، بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام عجل الله فرجه الشريف. النبي صلى الله عليه وآله غاب، يعني الغيبة قد تطول وقد تقصر لكنها هي غيبة. النبي صلى الله عليه وآله غاب في الغار قبل هجرته أو أثناء هجرته، وهذه الغيبة يعني حقيقة اضطرب فيها المسلمون أنه كيف إلى أين ذهب النبي صلى الله عليه وآله،
وصفها كثير من الهرج والمرج،
ولذلك يعني حقيقة أرعب المسلمون وأحرج ذلك الظرف بغيبة النبي صلى الله عليه وآله، وكان تقريبا 12 يوما. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يتميز بهذه الغيبة الطويلة، ومقتضيات الغيبة قد تختلف من مصلح إلى مصلح، من النبي إلى الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله كان لا يحتاج إلا إلى الوقت، لكن الإمام المهدي يحتاج إلى وقت أكثر. إذن الغيبة مشتركة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، كما أنها مشتركة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين كل الأنبياء. ما من نبي إلا وغاب من قومه. بل أن يعني سمة الإصلاح وسمة المصلحين لا بد أن يكون.
يعني إذا كان هناك مشتركات أخرى نسلط الضوء عليها ونجيب على الأسئلة.
نجيب على الأسئلة ثم بعد ذلك.
نعم، أوكي. إذن سمع سيد الليث من البصرة، ما هي وظيفة الإنسان المنتظر في هذا الزمن؟
حقيقة وظيفة الإنسان المنتظر هي أولا وأخيرا التكامل. هذا التكامل الإمام عجل الله فرجه الشريف يحتاج منا أن نتكامل، يحتاج منا أن نترقى، نترقى في علاقتنا مع الله تعالى أولا، نترقى مع في علاقتنا مع الآخرين، مع أسرتنا، مع جارنا، مع أصدقائنا، في دوائرنا. اليوم إحنا نعاني ما نعاني، يعني للأسف الشديد أن الموظف أو الإنسان المسؤول في دائرته، في وظيفته، في كل من مكانه لابد أن ينطلق لأن يتكامل بنفسه ويتكامل بمجتمعه. حقيقة هذه مسألة التكامل مسألة مهمة وضرورية. اليوم علينا واجبات كثيرة، ننتظر من أنفسنا أن نصح، أن نقدم، أن ندعو الإمام عجل الله فرجه الشريف بهذه الطريقة، طريقة الإصلاح. لذلك مسألة يعني الانتظار هي عمل وتكامل وبناء شخصي وبناء للمجتمع كذلك. الانتظار ليس الانتظار هو الدعوة الانتظار، أو أني أنا منتظر وأني أنا متشوق للإمام وأني أسأل متى وكيف.
لابد أن تسعى لتحقيق هذا الانتظار.
أنا أدعو الإمام عليه السلام، أنا أدعو لظهوره، أنا أدعو لأن يأتي بكل ارتياح وبكل يعني أن أكون ناصرا وأن أكون مناصرا له في عملي في خلقي في تعاملي في تعاطي. إذن وظيفة المنتظر وسنأتي إليها بإذن الله تعالى حسب البرنامج، يعني حسب التسلسل الذي وضعناه كخطة إن شاء الله لهذا البرنامج
إن شاء الله. بالنسبة لي الأخ صباح من كربلاء، ما المقصود من يعني بالنسبة إلى المخاطب؟
نعم
يعني المخاطب هل هو السني؟
الأخ صباح يشكل على مسألة الخطاب.
نعم،
وأنا أنبه الأخ وأذكره أنه يتحدث عن نفسه، يعني أنه هو قد وضحت لديه فكرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف قضية الإمام المهدي، وكأنه يتحدث عن نفسه لا يتحدث عن مجتمع، مجتمع غابت عنه كثير من المفاهيم وكثير من الثقافة المهدوية
لا ودخلت فيها الشكوك سماها السيد أن هذه الثقافة وأن هذه العقيدة وليست الثقافة، هذه العقيدة دخلت فيها الكثير من التحريف، الكثير من
نحن لا نعم لا نريد أن نثبت قضية الإمام المهدي عليه السلام يعني الأخ يعني السني بقدر ما نريد أن نقدم الثقافة أولا.
نعم.
أما أن يعني أأتي بكتب، سأأتي بمكتبة إذا أراد الأخ صباح وأناقش الآخرين، لكن هذا ليس
لشأننا
ولا ليس من دأبنا أن يعني نناقش هكذا، إنما نريد أن نوضح الثقافة المهدوية، نريد أن يعني نوضح المبادئ. الآن المبادئ غائبة، الآن الثقافة غائبة، الآن يعني هناك دخلت ثقافة جديدة وثقافة مستوردة لا أعرف من أين في القضية المهدوية وفي الفهم المهدوي، الفهم العام فهم يعني خاطئ للأسف الشديد، وكثير من الناس الآن حينما تسألهم عن قضية الإمام المهدي عليه السلام يتصورون أن هناك حرب وقتال ودماء وإلى وسفك دماء وإلى آخره، حتى في أوساطنا، بل في أوساطنا هناك مدعيات كثيرة. الآن كيف نعالج هذه المدعيات؟ كيف نعالج هؤلاء أهل الدعوة الذين يدعون من هنا وهناك؟ أما أن نريد أن نفتح بحثا علميا وخالصا، هذا ما يعني أعتقد أنه برامج أخرى
تكفلت برامج أخرى كثيرة بهذا الجانب. عنوان الثقافة العام،
نعم، متى ما أشبعنا البحوث هذه تمحيصا وتدقيقا وتحقيقا، بعد ذلك سأتي بعشرات الكتب وسأفتحها أمام الأخوة وأقرأ لهم ما يريدون.
إذن شكرا، شكرا للأخ صباح من كربلاء على هذه الملاحظة الجميلة. الأخ أبو محمد من ذيقار، بالنسبة إلى الأحداث في المنطقة العربية، في المنطقة العربية جميعا والسورية، هل تنسحب على بداية ظهور للإمام عليه الصلاة والسلام؟
نعم، أجبنا على هذا ونجيب الآن. نجيب الآن، نقول أن قضية الإمام المهدي عليه السلام تحتاج إلى ثقافة، تحتاج إلى وعي، وهذه الثقافة لم يعني يحددها وضع جغرافي معين، يعني ليس للعراقي وحده، هي قضية الإمام المهدي عليه السلام ليس لأهل العراق وحدهم، ليس لأهل الكوفة وحدهم، إنما قضية الإمام المهدي عليه السلام هي عالمية، لا بد أن يفهم الناس من هو المهدي وما هي دعوته. حينما نجد أن غياب وعي وغياب خطاب مهدوي وغياب المفردة المهدوية عن كثير من المجتمعات الإسلامية بسبب الوضع الجائر، بسبب الوضع الظالم السياسي الطاغوتي الذي جثم على كثير من البلدان العربية، على الشعوب العربية. الآن حينما تسأل عن قضية الإمام المهدي عليه السلام كثير من الشباب لا يفهمون ولا يعون، لكن حينما سقطت هذه مثل هذه يعني هناك تداعيات للوضع السياسي، هناك بالتأكيد حالة ثقافية، تفتح، وعي، فهم، قراءة، خطاب، تجدها في كل الدول المتحررة.
نعم.
يعني ليست تحرر سياسي وحده، إنما تحرر ثقافي أولا.
نعم.
يعني هم حينما طالبوا بإسقاط النظام الجائر وبإسقاط الدكتاتور، هو هناك وعي ثقافي أولا، ثم بعد ذلك الإصلاح السياسي. الوعي الثقافي والإصلاح الثقافي الذي ينطلق منه الشباب خصوصا الثوريون من كل الدول العربية الآن التي تطالب بإسقاط أنظمتها وتطالب بأنظمة ديمقراطية، هي الآن تقرأ قضية الإمام المهدي بكل وضوح. فإذا اتضحت هذه القضية وإذا ظهرت هذه القضية لطبقات الشباب لطبقات المثقفين كما تفضلتم أنهم كانوا يعيشون هواجس طه حسين وهواجس محمود أبو رية قبل أن يعني ينتقل إلى يعني الخطوة المباركة، لكنه للأسف الشديد نجد أن هناك تضليل وتغييب لهذه الرؤية المهدوية. الشعوب الإسلامية الآن تحررت حقيقة، وخصوصا خارطة الظهور الآن تتحرر، يعني شعوبها خطابها يتحرر. حينما يظهر الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف يظهر على أساس ثقافة، على أساس قاعدة ثقافية، على أساس فهم ووعي، حينما يقول أنا المهدي، من أنت وما الذي تريده؟ أي مهدي؟
ما هي منطلقاتك؟ ما هي متبنياتك بالنسبة إلى الآخر أمام هذا الزحف الكبير؟
أما إذا كانت الآفاق الثقافية مفتوحة وأن القراءات مفتوحة وكما يحدث اليوم، نحن قلت أنه تأتينا رسائل من بلدان تحررت
أيضا، هذه الرسائل إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى الوعي ومدى هذه الثورة ومدى هذا التشعب ومدى هذا أيضا يعني الضبابية الكبرى التي ذكرتموها من قبل الآخر أو التي أراد الآخر أن يسوقها ويسوقها لنا. هل له زوجة أو أطفال؟ بالنسبة إلى السؤال الثاني، بالنسبة إلى أبو محمد من ذي قار،
هذا هو سؤال الحلقة يعني. كان هذا سؤال الحلقات كله. قلنا أن هناك احتمالان، أن الإمام عليه السلام متزوج أو غير متزوج، هذه الاحتمالات وضحناها في إجاباتنا السابقة، ونعتقد أن الإمام عليه السلام إن كان متزوجا فلا بد أنه يحتاج إلى يعني وضع خاص، وهو يعيش في وضع خاص عليه السلام. لذلك سنوضح إن شاء الله أكثر يعني في حياة الإمام عليه السلام، سنوضح هذا المعنى، هل له زوجة؟ ولعلنا يعني نجعل أو نخصص حلقة كاملة في هذا المعنى بإذن الله
إن شاء الله. بالنسبة لي الأخ أبو مجتبى، لولا قتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لكانت المهدوية في الإمام الكاظم، فإذا صح هذا القول ما هي الخصوصيات؟
الحقيقة أن الأئمة كلهم يعني مهديون، والأئمة كلهم يعني ممهدون لهذه القضية، وأنهم كلهم مؤهلون لقيادة الأمة على ضوء الأصروح المهدوية. لكن عرف عن الإمام الكاظم عليه السلام بصرامته وبشدته أمام الطواغيت، وكان الإمام عليه السلام لا يسامح ولا يهادن، بعكس ما يعني اتخذت الذهنية العامة بأن الإمام عليه السلام كان مهادنا وكان ينعزل وكان كذا إلى آخره. الإمام كان يهدد الوضع السياسي، يهدد الكيان العام، لكن حينما أباحت،
ولذلك جوبها بهذه
السجون وبهذه الملاحقات والمطاردات، الإمام الكاظم عليه السلام كان يقف أمام الرشيد وكان يهز الإمام، يعني يهز الرشيد ويهز الكيان العباسي بتحديه. لذلك عرف عن الإمام الكاظم عليه السلام بأنه هو المهدي، ولذلك كانوا يسألونه أنت المهدي؟ يقول أنا لست بالمهدي، أنا رجل جسمي ضعيف والمهدي شاب إلى آخره. كان الإمام عليه
كلنا مهدي ولكن المهدي هو
يرفع هذه الشبهة بهذا يعني هذه الإجابات الطيبة. لكن وردت الروايات أنكم لولا يعني تبيحون بالأسرار أو تقولون يعني بأمور قد لا تناسب يعني القضية المهدوية ولا تناسب الوضع المهدوي والشأن المهدوي، أطال الله تعالى أمد ذلك وجعله في،
وربما هذا ما دعا مثلا الظهور الكثير من الحركات الواقفية وما إلى ذلك. بقي لدينا دقيقتين سماحة السيد، هذا ربما محور قد يطول. أنا بالنسبة لي الأخ صلاح من السليمانية لم أتفهم سؤاله بشكل، نعم إن شاء الله. الأحمد أخ أحمد من ذي قار، أمنيتين دعوة يعني دعوتي إلى الذين بالنسبة يعبدون الأبقار والشعب الأمرد وما إلى ذلك، لأنهم يعني يعودوا إلى
نحن دعوتنا بكل يعني لكل إنسان يعني بكل طيب وبكل محبة وبكل تقدير حقيقة لكل يعني الاعتقادات والممارسات كلها، إن شاء الله يعني ندعو الله تعالى أن يوقفهم على الحق ويوقفهم على الواقع ويوقفهم على الحقيقة. ندعو الله تعالى بهذه المناسبة أن يوحد الأمة الإسلامية على كلمة سواء وكلمة أهل البيت عليهم السلام.
نعم، ونحن نعيش هذه المناسبة العظيمة، ندعو الله أيضا بالنسبة إلى ذلك الأمنية الأخرى أي ربما تكون أمنية مشروعة وأمنية في محلها سماحة سيدي اللي هي نبذ يعني العادات والتقاليد التي اتبعت في كثير من قضايا العشائرية وما إلى ذلك.
بالتأكيد هذا
ليس الكل وإنما البعض.
نعم دعوة إصلاح يعني نتمنى نتمنى على أهلنا على عشائرنا أن ينبذوا كل هذه التقاليد وهذه الأعراف التي هي لا تمت الإسلام بصدر وأن يتبعوا نهج أهل البيت عليهم السلام ويتبعوا إرشادات المرجعية وعلماء الأمة إن شاء الله.
نعم في دقيقة واحدة اسمح سيد لم يتبقى لدي إلا أختي أم حيدر بالنسبة إلى من يدعون المهدوية ما هو ردكم على ذلك؟
يعني هو هوس لا أكثر يعني أنا لا أريد أن أعبر أكثر من هوس يعني الهوس الذي هو مديل الآن مديل يعني قد ظهر في الآونة الأخيرة بمن يدعي بالمهدوية وهناك أحاديث أهل النبي صلى الله عليه وآله موجودة ومبثوثة في كل الكتب وأحاديث أهل البيت عليهم السلام.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة في هذه الحلقة وأسعد الله تعالى أيامكم في هذه المناسبة العظيمة.
شكرا لكم
حياكم الله. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، نتمنى لكم طيب اللقاء وطيب الاستفادة معنا، إلى لقاء آخر نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.